الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره: أما حكاية قياس الابتداء على الاستدامة، بينا في الدرس السابق أن المصنف بعد أن ذكر الاستدلال على منع ملك الكافر للعبد المسلم، وبعبارة أخرى على عدم صحة البيع للكافر إذا كان المبيع عبدا مسلما، استدل بجملة أدلة. بعد أن أتم الاستدلال صار في صدد التعليق أو المناقشة في هذه الأدلة. أما الشهرة والإجماع فتقدم ما فيهما من ملاحظة. نعم، لم نطبق العبارة، اليوم إن شاء الله نطبقها. وأما الدليل الآخر والذي هو قياس الملك الابتدائي بالملك المستدام أو حال الاستدامة، فالمصنف في مقام التعليق يوجه أولا الاستدلال، وكأنما يقول غاية ما يمكن، أفضل ما يمكن أن يقال كاستدلال بهذا الدليل هو كذا، يبين الوجه، ثم في مرحلة أخرى يناقش هذا الاستدلال. أما تقريب الاستدلال بحسب ما بينه المصنف فهو نفس ما بيناه نحن، ما ذكرناه في الدرس السابق، والذي حاصله أن منع الشارع للملك حال الاستدامة، لملك الكافر للعبد المسلم حال الاستدامة، منع الشارع لملك الكافر للعبد المسلم استدامتان، هذا المنع يفهم منه عرفا، يظهر منه للعرف عدم قبول الشارع بهذا الملك. حينما يمنع الشارع من استدامة ملك الكافر للمسلم، ماذا يفهم العرف من هذا المنع؟ يفهم منه عدم القبول وعدم الرضا منه تعالى بهذا الملك. صار واضح إن شاء الله؟ كما يفهم العرف، اللي هذا المقايسة اللي ذكرت أو المقارنة، كما يفهم العرف من وجوب المبادرة لتطهير المسجد، يفهم منه عدم قبول الشارع بتنجيس المسجد. من أين فهم العرف، فهم الفقهاء حرمة تنجيس المسجد ابتداء؟ من أين علم فهم هذا؟ من حكم شرعي، وهو وجوب المبادرة لتطهير المسجد. إذن من وجوب المبادرة لتطهير المسجد يفهم العرف عدم قبول الشارع، عدم رضا الشارع بتنجيسه حدوثا. هكذا نفهم، مصنف يقول هكذا نفهم من منع الشارع استدامة ودوام ملكية الكافر للمسلم، نفهم منه عدم رضا الشارع بملكية الكافر للمسلم مطلقا، لا خصوصية للبقاء ولا للحدوث. نفهم أن الشارع لا يقبل بهذه الملكية، سواء كانت ملكية حدوثية في البيع أم كانت ملكية دوامية كما في حالة إسلام العبد عند السيد الكافر. هذا هو تقريب الدليل، واضح إن شاء الله. ثم في خطوة اللاحقة يناقش المصنف بما حاصله، يقول أن هذا الدليل غير تام. نرجو الالتفات، هذا الدليل غير تام، لأن هذا الدليل إذا تأملنا به فهو يصنف ضمن ما يسمى بتنقيح المناط. تنقيح المناط بمعنى أن يتأمل الفقيه في حكم معين، يتأمل في حكم معين فيفهم عدم خصوصية ذلك الموضوع الذي صب الحكم عليه، وإنما يفهم أن الموضوع شيء آخر أعم، يفهم أن الموضوع شيء آخر أعم، فيثبت الحكم لفرد ولمصداق آخر يدخل تحت ذلك العنوان الآخر الكلي. هذا بعبارة عامة. إذا طبقها في المقام، عندنا مقيس ومقيس عليه ومناط الحكم. القضية التي عندنا التي ثبتت بدليل، وهي عليكم السلام ورحمة الله، منع ملكية الكافر للمسلم استدامة. هاي قضية منحرفة، خلينا نفكك نرجعها لقضية منطقية. ملك الكافر دوام ملك الكافر للمسلم ممنوع، دوام ملك الكافر للمسلم شنو الحكم؟ ممنوع. الفقيه يتأمل في هذه القضية يقول هذا المقيس عليه وهو دوام ملك الكافر للمسلم ليس هو الموضوع الحقيقي للحكم، وإنما الموضوع الحقيقي للحكم هو عدم قبول وعدم رضا الشارع بملك الكافر للمسلم. إذن هذا هو المناط، يسمونه يعبر عنه مناط الحكم، ضابط الحكم، قاعدة الحكم، هي كل ملك للكافر، كل ملكية كافر للمسلم غير مقبولة شرعا. هذا الضابط. نطبق هذا الضابط على المقيس وهو الملك الحدوثي حين البيع، بيع العبد المسلم للكافر. هذا يدخل تحت هذا العنوان الكلي، يدخل، لأنه صار العنوان الكلي هو شنو؟ ملك الكافر للمسلم ممنوع أو غير مرضي، غير مقبول شرعا. فالمقيس عليه دوام ملكية الكافر للمسلم، المقيس هو بيع أو حدوث أو إحداث بيع المسلم للكافر، المناط عدم قبول وعدم رضا الشارع بملك الكافر للمسلم. هذا اتضح إن شاء الله. يقول المصنف هذا الدليل إذا تأملنا فيه فهو يصنف ضمن ما يسمى بتنقيح المناط، ومعلوم أن في تنقيح المناط لا بد أن لا يزيد حكم المقيس على حكم المقيس عليه، وإنما لا بد أن يكون الحكم المثبت للمقيس بين قوسين البيع، بيع المسلم للكافر، أن يكون حكم المقيس نفسه ومساوي لحكم المقيس عليه وهو دوام ملك الكافر المسلم، لا أن يكون أزيد منه، وإلا لو كان أزيد للزم زيادة الفرع على الأصل وهو غير مقبول عرفا وعقلائيا وشرعا، شرعا بمقتضى الأدلة. هاي الخطوة واضحة الثانية؟ دون نوضحها
بس زيادة
يعني نفس الحكم انت هذا افهم زياده صراحه تجيب الخطوه اللي بعدها في تنقيح المناط حينما خلينا ناخذ مثال اذا ورد عندنا حرمه الخمر ما اجانا ويا تعليل للاسكار لا هيك الخمر حرام اجى الفقيه تامل قال هو الخمر ليش حرام؟ ما هو مناط التحريم؟ إما لعنوان الخمرية بما هو عنوان خمر بقطع النظر عن أي صفة أخرى، وإما أن يكون الخمر حرام باعتباره الصفة الفلانية. فإما أن يكون لعنوان الخمرية سبب التحريم ما هو؟ إما عنوان الخمرية وإما الإسكار وإما كونه مصنوع من مثلا الفاكهة الفاسدة وإما كونه مثلا خليط من ماء وكذا لمدة معينة وإما شوفوا شنو الصفات اللي ممكن أن يجدها ثم يأتي يسقط صفة صفة يقول هذا غير موجود ليس هو السبب لأنه موجود بفلان كذا ولم يكن حراما هذا لم يكن هو لأنه موجود في كذا ولم يكن حراما فلم يبقى إلا عنوان الإسكار إذن مناط التحريم هو الإسكار فالفقيه راح يقول مو الدليل الشرعي الدليل الشرعي فقط الخمر حرام يقول الفقيه الخمر حرام بمناط الإسكار إذن ماء الشعير حرام لأنه مسكر ماء الشعير هو مو خمر هو نقل الحكم وهو الحرمة من المقيس عليه وهو الخمر إلى المقيس وهو ماء الشعير ببركة وجود مناط الحكم وهو الإسكار صار واضح؟ هنا نجي نقول ما هو الحكم في المقيس عليه؟ حرمة الشرب ما هو الحكم الذي يفترض إثباته لماء الشعير؟ حرمة الشرب إذا أثبتنا في ماء الشعير حرمة الشرب وحرمة البيع تقول هذا صار زيادة منين هاي حرمة البيع منين جبتها تقول مو هو كل يحرم شربه يحرم بيعه أقول هذا ما هذا صار هذا شيء آخر إذن مو لم يكن حرمة البيع بسبب منه تنقيح المناط هذا صار بدلالة التزامية أخرى لا كلامنا من حرمة الخمر ماذا يثبت لماء الشعير الحرمة فقط أو الحرمة وشيء آخر إذا الحرمة فقط جيد وصحيح صار مساواة حكم المقيس عليه هو عينه ونفسه حكم المقيس أما إذا أثبتنا في ماء الشعير حكم آخر غير حكم الحرمة حرمة الشرب هذا يعبر عنه بأن الفرع صار أزيد من الأصل أو حكم المقيس أزيد من حكم المقيس عليه وهذا غير مقبول إذن نرجع لمقدمتنا بعد أن تأمل المصنف يقول هذا الدليل يصنف ضمن تنقيح المناط جانا خطوة ثانية وفي ضمن قاعدة وقانون تنقيح المناط يشترط أن لا يزيد حكم المقيس على حكم المقيس عليه وإنما يكون مساو له وبتعبير المصنف على نهجه على نفس النهج لا أزيد هذا واضح الخطوة نجي خطوة ثالثة ما هو الحكم الثابت للمقيس عليه كي ننقله إلى المقيس نريد ننقل حكم المقيس إلى المقيس إلى حكم المقيس عليه إلى المقيس ما هو المقيس عليه دوام ملكية الكافر للمسلم هذا المقيس عليه المقيس بيع المسلم للكافر تمام ما هو حكم المقيس عليه مصنف يقول بالتأمل بالتدقيق نجد أن الحكم هو وجوب المبادرة لنقل ملكية المسلم لمسلم وجوب المبادرة إذا أسلم العبد الكافر عند السيد الكافر تجب المبادرة لإجبار الكافر على بيع العبد المسلم، يعني تجب المبادرة لشراء هذا العبد المسلم. إذن الحكم الموجود في المقيس عليه هو حكم تكليفي، وهو وجوب المبادرة لشراء العبد المسلم من الكافر. إذن الحكم الذي يفترض ثبوته في المقيس هو لا بعد ناخذ مناسبات الحكم الموضوع، حرمة بيع المسلم للكافر تكليفان، لأن الحكم الثابت في المقيس عليه هو حكم تكليفي لا وضعي، حكم تكليفي وهو وجوب المبادرة للشراء. فالحكم الثابت في المقيس أيضا لابد أن يكون حكم تكليفي، وإلا لو كان حكما وضعيا صار الفرع أو صار حكم المقيس أزيد من حكم المقيس عليه، وهذا باطل. واضح هسه؟ نرجع شوي نوضح هذا، لماذا كان الحكم في المقيس عليه هو حكم تكليفي وليس حكما وضعيا؟ مطلب لطيف، وهذا ثمرة من هذه المباحث، مو أنه نفس البيع العبد وشراء كذا، هاي خلنا نتأمل بها. الآن ما هو الحكم في المقيس عليه؟ شنو قلنا؟ حكم تكليفه ووجوب المبادرة للشراء. لما لم يكن حكما وضعيا؟ تأملوا هاي شوية، لو كان الحكم الثابت في المقيس عليه حكم وضعي للزم تكليف العبد بما لا يطاق، لأن كون الملك ثابت للسيد الكافر أو غير ثابت ليس هذا من شأن المكلف، وإنما هذا شأن المولى. المولى هو الذي يمضي والذي يثبت والذي يلغي الملكية أو غيره من الأحكام الوضعية. فلو كان الشارع يخاطبني بإلغاء ملكية الكافر للمسلم، هذا أمر ليس بيدي. تقول لا، هو كلفني بإلغاء الملكية من خلال أسباب الملكية وهو الشراء. قلت هذا عود لما بدأنا، هو يعني سيكون الذي ثبت حكم تكليفي بوجوب الشراء، هذا أولا. وثانيا، لو كان إسلام العبد المسلم عند الكافر، لو كان إسلام العبد المسلم عند الكافر سبب لبطلان ملكية الكافر للمسلم، أعيدها العبارة طويلة لا واضحة، أعيدها، لو كان إسلام العبد المسلم عند السيد الكافر سببا لإلغاء ملكية السيد الكافر للعبد المسلم، لما كان هناك معنى لطلب الشارع من المسلمين إجبار الكافر على البيع. شوية تأمل، إذ إجبار الكافر على البيع وإيجاب الشراء من المسلم يعني أن الكافر يملك. إذا قلنا بأن نجبر الكافر على البيع، يعني هو الكافر يملك أو لا يملك؟ إذا أوجبنا على المسلم الشراء من يعني الكافر يملك. إذن لم يكن إسلام العبد المسلم، إسلام العبدي، لم يكن إسلام العبد بنفسه سببا لإلغاء ملكية السيد الكافر للعبد المسلم. إذ لو كان هذا سبب لا بطلت الملكية ولا داعي لماذا؟ ها لإيجاب الشراء ولإجبار السيد على البيع. ما أدري واضح المطلب إن شاء الله؟ إذن الحكم في المقيس عليه وهو دوام ملكية الكافر للمسلم، هذا ما هو حكمه؟ حكم وضعي ببطلان البيع أو حكم تكليفي بوجوب شرائه من مسلم؟ حكم تكليفي. إذا حكم تكليفي لابد أن يكون الحكم الثابت في المقيس حكم تكليفي أيضا، وبمقتضى مناسبات الحكم الموضوع أن يكون الحكم هو حرمة البيع لا فساد البيع. فالحكم الثابت في الملكية الحدوثية، في الملك الابتدائي، في بيع العبد المسلم للكافر، ما هو؟ هل فساد البيع أو حكم تكليفي بحرمة البيع؟ حكم تكليفي بحرمة البيع. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون الحكم الثابت في المقيس على نهجي أو مساوي للحكم الثابت في المقيس عليه. وبما أن الحكم الثابت في المقيس عليه هو حكم تكليفي، فلا بد أن يكون الحكم الثابت في المقيس هو حكم تكليفي أيضا وعليه. فهذا الدليل غاية ما يثبت. هذا الدليل أي دليل؟ قياس الملك الاستدامة في الاستدامة بالملك الابتدائي. ماذا يثبت؟ غاية ما يثبت حرمة بيع العبد المسلمي للكافر. أما إذا هذا العبد إذا مسلم ارتكب معصية وخالف هذا الحكم التكليفي وباع العبد المسلم للكافر، تحصل ملكية لو ما تحصل ملكية؟ تحصل ملكية. ومحل بحثنا في شنو؟ لا في الأحكام التكليفية، وإنما في أن البيع صحيح أو لا. هل أن المتعاقدين يشترط فيهما الإسلام أو لا؟ وقلنا ذكر هذا الشرط في مسألتين، في بيع العبد وفي بيع المصحف. في بيع العبد من قال بالاشتراط ما هي نتيجته؟ أن العبد لو بيع لكافر يقع البيع فاسد لفقد الشرط. أما على هذا الدليل ماذا تبين النتيجة التي وصلنا إليها؟ إذا باع المسلم العبد المسلم لكافر يصح البيع وإن أثم، هذا شيء آخر. صار واضح؟ قال لكن الإنصاف، هذا أمس بينا وجه المناقشة في الشهرة والإجماع، أنه لو أغمض النظر عن دعوى الإجماع المعتضد بالشهرة، شهرة العملية واشتهار التمسك بالآية، يعني الشهرة الاستدلالية، حتى أسند في كنز العرفان إلى الفقهاء وفي غيره إلى أصحابنا، يعني هكذا التعبير عن الإجماع، بعضهم عبر هذا حكم الفقهاء وبعضهم قال حكم أصحابنا. لو أغمض النظر لم يكن لو أغمض النظر عن الإجماع لم يكن ما ذكروه من الأدلة خاليا عن الإشكال في الدلالة، باقي الأدلة كلها مناقشة. إذا أغمضنا النظر عن زين، هو الإجماع احنا تام لو مو تام؟ هو عبر عنه شنو؟ دعوى الإجماع، انه لو أغمض النظر عن الإجماع لو عن دعوى الإجماع. يعني هو شبيه المصنف يقبلها لو ما يقبلها؟ ما يقبلها، لا يقبلها. لماذا لا يقبلها؟ لما ذكرناه في الدرس السابق من وجود مخالفين كما نقله العلامة وكلام الإسكافي وإلى آخره. أما حكاية الدليل الآخر اللي هو راح يناقش الأدلة ما عدا الإجماع والشهرة، قد بعد صار واضح الإجماع والشهرة. أما حكاية قياس الابتداء على الاستدامة، يعني قياس ملك الملك الابتدائي على الملك الاستدامة، فغاية توجيهه، يعني أول مرة يوجه ثم يبين التقريب ثم يناقش، أن المستفاد من منع الشارع عن استدامته يعني عن استدامة الملك عدمه. هذا خبر أن المستفادة عدم رضاه رضا الشارع بأصل وجوده بأصل وجود الملك بأصل الملك. أن المستفادة من منع الشارع عن استدامة ملك الكافر للمسلم المستفاد عدم رضا الشارع بأصل ملك الكافر للمسلم حدوثا وبقاء. بعد الحدوث والبقاء ما له خصوصية. الذي لا يرضاه الشارع هو عدم القبول عدم الرضا بقطع النظر عن كونه حدوثا أم بقاء. من غير مدخلية لخصوص البقاء يعني لا أن الشارع لا يرضى بخصوص البقاء لا يرضى بالملك سواء كان بقاء أو غيره. كما لو أمر يجيب حالة عرفية تقريب المطلب. كما لو أمر المولى بإخراج أحد من الدار يعني أنا إذا قلت الولدي أو إذا قلت العبيدي على فرض عندي عبيد ها وقلت لهم شنو طلعوه هذا زي طلعوه أنا ما أريد ببيتي طلعوه شفته مون ثاني يوم من يجي زيد ويدق الباب يقولوا له أهلا وسهلا تفضل يقول لا السيد ما يقبل شو يقولوا له منين هو قال السيد ما منع قال أمس مطلعك هل له أن يحتاج ويقول أن السيد أخرجني من داره ولكنه لم يقل أني لا أقبل راح يحتجون عليه يقولوا له إخراجك من الدار يفهم منه عرفا أنه لا يقبل ب إدخالك للدار. كما لو أمر المولى بإخراج أحد من الدار أو أمر المولى بإزالة النجاسة عن المسجد فإنه يفهم من ذلك عدم جواز الإدخال للعبد وعدم جواز الإدخال النجاسة. لكن هذا التقريب الآن يجي ناقش لكن يرد عليه أن هذا التقريب هذا الدليل إنما يقتضي ماذا؟ كون عدم الرضا بالحدوث على نهج عدم الرضا بالبقاء. يعني الحكم اللي يكون هذا الدليل تنقيح مناط فعندنا مقيس هذا كله مخفي هذا الدليل تنقيح مناط وعندنا مقيس عليه ومقيس ومناط حكم فإذا طبقناه في مورد آخر لابد أن يكون الحكم الثابت في المقيس هو على نهج الحكم الثابت في المقيس عليه. هاي العبارة يريد يقول أن هذا إنما يقتضي كون عدم الرضا بالحدوث في البيع على نهج عدم الرضا بالبقاء في الاستدامة. فلا بد أن نذهب ونرى ما هو الحكم الذي ثبت في الاستدامة كي نقول بثبوته في الحدوث. ومن المعلوم أن عدم رضا الشارع تعالى بالبقاء الحكم اللي في المقيس عليه ما هو مجرد تكليف بعدم إبقائه وتكليف بإخراجه عن ملكه. نجن نحذف الضمائر. أن عدم رضا الشارع تعالى ببقاء ملكية المسلم للكافر أو عند الكافر مجرد حكم تكليفي بعدم جواز إبقاء المسلم في ملك الكافر وحكم تكليفي بوجوب إخراج المسلم عن ملك الكافر. واضح الضمائر؟ وليس معناه هذا هو المعنى وليس معناه عدم إمضاء الشارع بقاءه لا يعني حكم وضعي بعدم الإمضاء وعدم الملكية حتى يكون العبد المسلم خارجا بنفسه شرعا عن ملك الكافر. يعني لو كان الحكم الثابت في المقيس عليه هو حكم وضعي بعدم الإمضاء وعدم الملك هذا ماذا يقتضي؟ بمجرد أن يسلم العابد ماذا يترتب عليه؟ خروج من ملكية السيد. من قبيل من يذكر المثال شنو؟ من قبيل ملك العمودين. بمجرد أن يموت السيد وانتقال ملكية العبد ملكية العبد اللي هو أب لشخص هو ابن لهذا العبد، بمجرد موت المالك ينعتق الأب. شلون ينعتق؟ مو يقول لأنه ما يصير يدخل في ملك، فتلقائيا زالت الملكية عنه. ليش؟ لأن الشارع لم يمضي ملكية العمودين. شنو يعني لم يمضيها؟ يعني لا تحصل هذه الملكية. نعم بتمحلين الفقهاء صوروها آنا ما حتى يصورون أنه لا عتق إلا في ملكي. كذلك في المقام، لو كان إسلام العبد عند الكافر سبب لإلغاء الملكية، سبب لعدم الإمضاء، لكان بمجرد الإسلام ينعتق أو ينتقل مثلا إلى ملكية آخر، وهذا ما حاصل، وإنما بمجرد الإسلام يأتي حكم شرعي بوجوب شرائه. هذا يعني أن الملكية لا زالت موجودة، وليس معناه عدم إمضاء الشارع بقاءه حتى يكون العبد المسلم خارجا بنفسه شرعا عن ملك الكافر فيكون عدم رضاه، عدم رضا الشارع بالإدخال على هذا النهج أو على هذا الواجب. يعني بعد أن افترضنا أن الحكم الثابت في المقيس عليه هو الحكم التكليفي، لا بد أن يكون الحكم الثابت في المقيس هو أيضا حكم تكليفي، فلا يدل على عدم إمضائه لدخوله في ملكه. نرجع شوية السطر، فيكون هاي الفاء مترتبة على شنو؟ على كون الحكم الثابت في المقيس عليه هو حكم تكليفي، فيكون عدم رضا الشارع بالإدخال، بإدخال ملك المسلم في ملك الكافر على هذا الوجه، أي حرمة تكليفية. فلا يدل هذا الدليل على عدم إمضاء الشارع لدخول العبد المسلم في ملك الكافر ليثبت بذلك الفساد اللي هو المدعى. والحاصل خلاصة كلام المصنف أن دلالة النهي عن الإدخال في الملك تابعة لدلالة النهي عن الإبقاء. فما هو النهي؟ ما معنى النهي عن الإبقاء؟ هو نفسه يصير نهي عن الإحداث. أن دلالة النهي عن الإدخال في الملك تابعة لدلالة النهي عن الإبقاء في الدلالة على إمضاء الشارع لآثار المنهي عنه وهو الملك وعدمه وعدم الإمضاء. والمفروض انتفاء الدلالة في المتبوع، المتبوع اللي هو المقيس عليه وهو الاستدامة. ما عدنا هيك الدلالة على الفساد في الملك عند الاستدامة، فلا دلالة على انتفاء الملكية في الحدوث، وإنما حكم تكليفي. واضح إن شاء الله. ومما ذكرنا خب المصنف يقول بناء على اتضاح المناقشة في هذا الدليل تتضح المناقشة في دليل آخر. خب ما هو ذاك الدليل الآخر؟ وما هو تقريبه؟ وما وجه الاندفاع؟ أما ذاك الدليل الآخر فهو رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام محل الشاهد فيها. هذا اللي ذكره هي شنو القضية أصلا؟ لاحظوا ياي يعني. هناك مسلم، هناك عبد كافر يملكه كافر، أسلم هذا العبد، أخبر أمير المؤمنين عليه السلام بالواقعة بالحادثة، فأمرهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما سمع بأن فلان الكافر أسلم وهو عبد لفلان الكافر، قال لهم أمير المؤمنين اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده. يعني أمير المؤمنين شنو قالهم؟ الآن فورا فورا اذهبوا فاشتروا العبد من هذا الكافر وبيعوه للمسلمين والثمن الطول الكافر. هذا مضمون حديث أمير المؤمنين. تقريب الاستدلال، البعض يقول هذا الدليل أو هذه الرواية تدل على عدم ملكية الكافر للمسلم. لماذا؟ يقول من تقييد الأمير عليه السلام بقوله من المسلمين، قال اذهبوا فبيعوه من المسلمين، يعني الذي يشتري العبد من الكافر خصوص المسلم، أما لو اشتراه الكافر ماكو دليل على الإمضاء، لأن هذا هو اللي راح يصير إمضاء. تقييد أمير المؤمنين عليه السلام أن الشراء لابد أن يكون من المسلمين يعني أنه لا يصح من الكافرين. على الأقل لا، ليش لقب؟ على الأقل تقدير قاعدة احترازية القيود، أنه هذا القيد يدل على صحة البيع من المسلم، بيعه من الكافر ما عدا دليل على صحته فيكون باطلا. بس هذا التقريب صار واضح إن شاء الله. المصنف يقول اتضح وجه الفساد وجه الاندفاع. كيف اتضح؟ يقول أن تقييد أمير المؤمنين بقوله فبيعوه من المسلمين لا يريد به عدم ملكية الكافر لو اشتراه من الكافر، وإنما لو اشتراه الكافر وجب الشراء منه. إذ لو اشتراه الكافر، لاحظوا يا أخي نجيب صورتين، هذا العبد الذي أسلم عند الكافر لو اشتراه المسلم قضيت الأمر المسألة، أما لو اشتراه كافر فينطبق عليه هذا الكلام أيضا اذهبوا فبيعوه، فيجب على المسلمين أن يشتروا هذا العبد المسلم من الكافر. فلو اشتراه كافر ثالث يجب أن نشتري هذا العبد من الكافر الثالث. فلو اشترى وبعد إلى وين تنتهي؟ فتستمر. هذا عمل سفهي غير عقلائي. فأمير المؤمنين اختصر المسألة، بدل أن يقول بيعوه والمسلمون يطبقون هذا الأمر على كل كافر يشتري ويبقون يومين ثلاثة أيام كل ما اشترى كافر قالوا لا بعد اشتر وبعد اشتر وبعد اشتر ولا غير منتهية. اختصر الأمير وقال ليشتريه مسلم. إذن مما تقدم من أن الحكم الثابت هو حكم تكليفي بوجوب الشراء اتضح أن تقييد أمير المؤمنين عليه السلام بقوله فبيعوه من المسلمين إنما لأجل الاختصار في مسألة تطبيق الحكم التكليفي بوجوب الشراء. إذ لو اشتراه كافر لوجب الشراء منه، ولو اشتراه كافر وهكذا. فاختصر بأن أمرهم بشرائه من قبل مسلمين. قال نعم
هذا شراء الكافر صحيح.
نعم صحيح. سبعة راح يقول هو فتأمل. شوف هذا التأمل. قال ومما ذكرنا يندفع التمسك للمطلب اللي هو المطلب عدم صحة البيع، يندفع التمسك للمطلب بعدم صحة البيع بالنص الوارد في عبد كافر أسلم. فقال أمير المؤمنين عليه السلام اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده، يعني لا تبقوا عنده. بناء تقريب الاستدلال، بناء على أن تخصيص البيع بالمسلمين في مقام البيان والاحتراز يدل على المنع من بيعه من الكافر، فلو بيع إلى الكافر يفسد. هكذا التقريب. توضيح الاندفاع أن التخصيص بالمسلمين إنما هو من جهة أن الداعي إلى الأمر بالبيع هو إزالة ملك الكافر والنهي عن إبقائه، إبقاء المسلم عند الكافر، وهي لا تحصل بنقله إلى كافر. هذا الداعي، هذا الحكم التكليفي ما راح يتحقق إذا انتقل إلى كافر، لأنه بانتقاله لكافر هم كون مطبقة مرة ثانية وهكذا. فليس تخصيص المأمور به لاختصاص مورد الصحة به بالمسلم، بل لأن الغرض من الأمر بزوال الملك، لأن الغرض من الأمر بإزالة الملك لا يحصل إلا به بالبيع من المسلم. فافهم، مصنف يقول فافهم، يعني أكو ضعف شوية. وجه الضعف شنو يقول؟ يعني لعله إشارة إلى أنه هذا لو اشتراه الكافر وجب الشراء منه، ولو اشتراه كافر وجب الشراء منه. يقول هذا نفس إيجاب الشراء من الكافر. أيهما الأنسب، أن نقول لو اشتراه الكافر يبطل، أو نقول لو اشتراه الكافر وجب الشراء منه؟ يقول هذه عملية استمرار الحكم التكليفي بلحاظ كل عملية شراء من كافر، هذه بها شيء من العبثية. لو عدنا 100 كافر، لو افترضنا سيش إجوا جماعة قالوا احنا اليوم ما عدنا شغل وعمل، وهذا زيد ملك لي خنون الكافر، قال كافر ما سميهم فد اسم بخير، زيد عبد عنده خنون، هو هذا زيد أسلم، رأسه راح توجه حكم تكليفي للمسلمين، أن شو سوون؟ اشتروا. المسلمين قالوا ها يلا، من عنده مال يشتري؟ اجا عنون الكافر الآخر اشترى، المسلمين هم يقولون يلا كنت اشتروا، اجا ذنون وراء بنون وراء حنون سنون إلى 100 واحد. المسلمين قاعدين كل ما اشترى واحد كافر قالوا هم اشتروا، بعد اجا كافر رابع هم اشتروا، كافر عاشر هم اشتروا. يجي واحد يقول لهم بابخو على شنو هذا؟ خو من البداية يقولوا بيع باطل، بيع الكافر من البداية باطل. هذا أول المسلم حينما أسلم عند الكافر، يجب على المسلمين أن شو يسوون؟ يشتروا. يعني هذا البيع أصلا هذا مو مالك، هذا مو مالك، هذا باطل، الملك بطل. يقول خو ليش سميته إذا باطل ليش سميته بيع؟ يقول من باب المسايرة وال يعني السياق أنه نريد نعطيه ما يقابله، لا يصير ظلم أنه والله هذا خلاص خرج من ملكيتك، ويصير تغرير بقية العبيد المسلمين أنه بمجرد أن صرتم مسلمين تنعتقون. لا، ترى القضية بها بيع وثمن وعوض. المهم لعله فافهم إشارة. وأما الآية ثم ينتقل المصنف لمناقشة الاستدلال بالآية، يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.